البخاري قالوا هذا الكلام، بعضهم قال حسد محمد بن يحيى الذهلي الإمام البخاري، لكن الذين كانوا جلوس في الحلقة لم يقولوا هذا الكلام ولم يصدر منهم هذا الكلام، طاعة للعالم هجروا الإمام البخاري، مع أنه الأخر قال لك تحوسوا تسوقون كدة وبل، هكذا قالوا ولا لا؟ لما نقولوا العلماء حذروا من هذا الرجل على الحلبي، فالواجب هو الطاعة، واجب عليكم أن تطيعوا العلماء لما حذروا منه، ويقول لك احنا الدواب ولا قولوا انك علاش هجروه، وهذا علاش يعني حذروا منه ولماذا بدعوه، ويستفصل، ولا يكفي أنه يستفصل فقط بل يزيد في الاستفصال حتى يقع في الرد على العلماء، يقع في الرد على العلماء ويرد قولهم، بل بعضهم أشنع من هذا أنه رقى المتكلم فيه وجعله من العلماء ليقال حديث الأقران، ليقال هذا حديث أقران، وهذه المصيبة. لكن شوفوا المجتمع النظيف، المجتمع الذي يطيع أهل العلم، مجرد أنه قال لا يجلس مجلسي ما قالوش سأتهمك بالبدعة، لأنه في رواية قال محمد بن الذهلي قال في رواية قال فمن كان جالسا مجلسه لا بد أن يقول مثل قوله أو كما قال أو كما قال، فلا بد أن يكون على قولته إذا جلس مجلسه، فحذر منه ولم يجبر الناس، يقول لا تجلسوا مجلسي، من جلس مجلسه فلا يجلس مجلسي، لكن الناس استجابة أطاعوه، أطاعوا العالم لأنه تكلم. وفي هذه القصة رعاية مراتب العلماء، يعني الطالب هذا الذي هجر البخاري واستمع لمحمد بن يحيى الذهلي منهجه منهج صحيح يراعي مراتب العلماء، يعرف أن محمد بن إسماعيل البخاري لم يقل هذا الكلام، لأن البخاري سئل على ملأ من الناس، هو يعرف وكان حاضر وأنه لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، لكن لما نقل وحذر منه الواجب هو الطاعة، ولو يعني رأى أنه البخاري وهو يعلم أن البخاري لم يقل هذا الكلام، لكنه طاعة للعلماء يفعل هذا الأمر، يفعل هذا الأمر. فلماذا؟ لأنه يراعي مراتب العلماء، يراعي العالم الأكبر والعالم الذي يظن فيه أنه مستقبلا سيكون عالما هذا الصغير الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ففي هذه القصة يعني لفتة منهجية مهمة جدا، الواجب إذا أردت أن تسلك السبيل الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح الواجب عليك طاعة العلماء، ولا يعني تدخل رأيك فيما بينهم وترد كلامهم وتحاول مناظرتهم وتحاول حتى تقع في الزيغ والضلال والعياذ بالله. المحنة الثانية مع أمير بخارى أحمد ابن يحيى الذهلي، أمير بخارى هذا لما دخل الإمام البخاري، لما قال محمد بن يحيى الذهلي لما شاف الإمام مسلم قام وأحمد بن سلمة قام، قال محمد بن يحيى الذهلي لا يساكنني هذا الرجل، فخاف البخاري على نفسه، لأن الناس مطيعين للعالم، ولو قال يعني افعلوا به كذا لفعلوا، لما قال لا يساكنني هذا الرجل يعني في بلد واحد، فخاف، جاء أحمد بن سلمة ونقل إليه الخبر وقال له يعني لا بد من خروجك من نيسابور، فعزم البخاري على الخروج ورجع إلى بلده وهو يحتسب الأجر، وهو يحتسب. لما دخل إلى بخارى رجع إلى بلده استقبله العدد الكبير من الناس وفرحوا برجوعه واستقبلوه، ودخل إلى البلد وبدأ يدرس في كتاب التاريخ وكتابه الصحيح صحيح البخاري، فجاء أمير بخارى فبعث إليه أن درس لي أولادي، تعال إلي احمل كتابك البخاري والتاريخ وغيرها من الكتب ودرسها لأبنائي عندي في القصر. فقال الإمام البخاري أنا لا أذل العلم، من شاء أن يتعلم فليأتي، من شاء أن يتعلم فليجلس مع الناس. وهذا حدث مع الأئمة، حدث مع الإمام مالك، ورفض أن يدرس، أن يذهب ويدرس أبناء السلطان يعني درسا خاصا. إذا أردت العلم فاجلس مع الناس وتعلم مع الناس، تواضع لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعطيك هذه النعمة. لأنه كما قال الإمام البخاري للأمير، قال اعلم أن هذا العلم رزق من الله، نور يعطيه الله عز وجل لمن شاء، حتى وإن حفظت جميع المسائل. نعرف كثير من طلبة العلم قوي جدا، يحفظ المسائل الكثيرة، ورجل يعني لو أخلص النية، ولو أنه يعني صدق مع الله عز وجل رفعه الله تبارك وتعالى، لكنه منبوذ. لماذا؟ لأنه رجل غير صادق حتى على علمه الكثير، إلا أنه رجل عندما تجلس معه تعرف أن هذا الرجل غير صادق، أن هذا الرجل غير صادق. فهذا الأمر نور من الله يعطيه الله لمن شاء، وحدث حتى مع أبي داود كما سيأتينا. أبو داود السجستاني بعث إليه، جاء إليه الأمير في الليل في ساعة متأخرة من الليل، فدخل عليه فقال، خرج إليه أبو داود وقال ما الشيء الذي جاء بالأمير؟ قال ثلاث صفات وستأتينا. الصفة الثالثة قال أن تأتي إلى القصر وتدرس أبنائي. فقال يعني قبل بالصفتين المتقدمتين، قال أما هذه فأرفضها، لأن الله أعز العلم، ولا لا ينال العلم هذا إلا بالذل، لا بد من الذل حتى تنال هذا العلم، لا بد. فيعني كان الأمير هذا يدخل أبناءه الثلاثة مع الطلبة ويحوطهم بإزار حتى لا يختلطوا بالناس، ويدرسهم أبو داود مع الناس لكنهم محاطين به بإزار. لكن أين ذكر هؤلاء الثلاثة الذين أخذوا عن إمام السنة أبو داود رحمه الله؟ أين ذكرهم؟ وذكر من كان جالسا معهم وتواضع لله وتعلم دين الله عز وجل، ذكر ورفع شأنه، ورفع الله عز وجل شأنه. فهذه المحنة الثانية، لما رفض الإمام البخاري أن يستجيب لأمير بخارى هذا الجواب، فكان يقول الأئمة، يقول الذهبي وغيره، فكان سبب الوحشة بينهما، حمل عليه الحقد. فجاء هذا الرجل وسأل عنه في نيسابور، فبعثوا إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فأخرجه من بخارى، طرده من بخارى. وانقسم الناس مع البخاري، بعضهم يعني مشى معه وخرج، وبعضهم جلس في يعني في بخارى، وحدثت الفتنة. قال وفاته رحمه الله، ذكر الحافظ أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صارت الوحشة بينه وبين أمير بخارى، كتب إليه أهل سمرقند يلتمسون خروجه إليهم، فلما سار إليهم صار بخارتنك، وهي قرية على فرسخين من سمرقند، يعني قبل أن يصل إلى سمرقند كان له أقارب بها، فنزل عليهم فمرض أياما وتوفي رحمه الله تعالى، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 سنة. والإمام البخاري رحمه الله دعا على نفسه لما رأى الناس يحذرون منه من قرية إلى أخرى، قال دعا بالدعاء المأثور، اللهم إن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني، وإن كان علمت أن الحياة خيرا لي فأحيني. فاستجاب الله له عز وجل بعد شهر. ويقول وراقه محمد بن أبي حاتم سمعته يدعو على نفسه في قيام الليل في السجود، يدعو على نفسه بهذا الدعاء، فاستجاب الله تبارك وتعالى له. قال وكان قد قال قبل وفاته كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلوا ذلك، وصلى عليه بعد ظهر يوم عيد الفطر ودفن بها رحمه الله، والله أعلم. وذكروا في وفاته أنه حتى الذين حذروا منه وحضروا إلى جنازته، بعضهم وصل إلى الجنازة وحضر، وبعضهم يعني، وهذه علامة أهل السنة وأهل الأثر أن الله عز وجل يرفعهم في الجنائز، يا كما كان يقول الإمام أحمد لابن أبي دؤاد، يقول له بيني وبينك الجنائز، بيني وبينك صلاة الجنازة. كم صلى على ابن أبي دؤاد؟ منهم من ذكر أن رجلين صلياهما من الجنود صلوا على هذا الرجل، والإمام أحمد صلت عليه يعني الجماهير الغفيرة، حتى الأعداء صلوا عليه. وشيخ الإسلام بن تيمية كان ينقل عن الإمام أحمد ويقول كما قال أحمد بيني وبينكم الجنائز، لما وضعوه في السجن، ثم في وفاته يعني صلى عليه حتى الأعداء. كذلك الإمام البخاري بعد وفاته، بعد دفنه، جاء كثير من أهل العلم الذين كانوا عرفوا الحق ورجعوا عنه، وجاءوا إلى قبره وزاروا قبره يعني رحمه الله. الآن التعريف بالجامع الصحيح، يعني صحيح البخاري. اسمه ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تسميته له هو الجامع المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ويقول يعني الشيخ عبد الحق الهاشمي في قمر الأقمار الصفحة 9 شارحا لهذه التسمية، لهذه التسمية، قال إنما سماه جامعا لأنه جمع فيه الفنون الثمانية، فن الحديث وفن الفقه وفن العقائد وفن السيرة وفن الرقاق وغيرها. وسماه مسندا لأنه أورد فيه الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أورد فيه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن المعلقات فإنما هو بالتبع، لم يجعله هو أصل الباب، جعلها بالتبع، لكن الأحاديث الواردة تحت الأبواب كلها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسماه صحيحا لأنه أورد فيه ما صح عنده، عند الإمام البخاري. وسماه مختصرا لأنه خرجه من 600,000 حديث واختصره منها، واختصره منها. وقال ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا، يعني هو الذي صرح بأن هذا اسمه الصحيح، صحيح البخاري. لكن الشيخ محمد بن أحمد بن محمد أبا شهبة رحمه الله يذكر في كتابه التعريف بكتب الحديث الستة وذا معاصر أنه سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة وأيامه. وأيضا ذكره ابن الصلاح في علم علوم الحديث، ذكره السخاوي أيضا في فتح المغيث وغيرها. سبب تأليفه ذكر الحافظ بسنده إليه كما في الهدي، يعني هدي الساري، قوله قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهوية، إسحاق ابن إسحاق بن راهويه، إسحاق بن يعقوب، إسحاق بن يعقوب، كل في الغالب، في الغالب من اسمه إسحاق في الصحيح في البخاري كنيته أبو يعقوب، في الغالب تجد كنيته أبو يعقوب. قال رحمه الله كنا عند إسحاق بن راهوية فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. يعني لما تكلم في الحلقة في الدرس كان جالس عند إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو يعقوب الحنظلي بن راهوية، لما كان جالس في حلقته قال لو جمع أحدكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الصحيحة، فتحمس لهذه الفكرة ووقع ذلك في قلبه فجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أيضا بسنده إليه عن سليمان بن محمد بن فارس قال سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي يقول البخاري فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وذكر مثل ذلك الشيخ أبو شهبة في كتابه السابق والله أعلم. منهجه فيه، منهج البخاري في صحيحه، المنهج الطريق، وطريقة أبي عبد الله رحمه الله في تأليف هذا الكتاب المبارك، أولا قال التزم فيه الصحة، وهذا قل ما تجده في الكتب، كتب السنة كثير منهم من ينقل ويجمع مجرد الجمع ويتحرى الأصح، لكن لا ينقل إلا الصحيح فقط، يورد بعض الأحاديث الضعيفة. أما البخاري فتعهد أن لا يذكر إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التزم فيه الصحة كما ذكر هو عن نفسه، فقد ذكر الحافظ قوله ولم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر، وقيده بشرطه السماع مع اللقي. ثانيا مع تحريه ودقة نظره وسعة اطلاعه وساعة اطلاعه رزق إخلاصا في تأليفه الجامع، حيث قال كما ذكر الحافظ حيث قال صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته، تيقن أنه صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ساق الحافظ بسنده إلى المبارك بن محمد أنه قال شرط أن يخرج الحديث المتفق على ثقته نقل على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. وهذا من منهجه رحمه الله. رابعا قال الحافظ رحمه الله عند التأمل يظهر أن البخاري أتقن رجالا وأشد اتصالا، قلت يقصد من مسلم، يعني هو أتقن في الرجال وأشد اتصال منه مما رواه مسلم، بل إن المتكلم فيهم من الرجال في صحيح البخاري أقل من المتكلم فيهم من الرجال في صحيح مسلم. خامسا انتقاؤه للأحاديث، حيث اختاره من 600,000 حديث في 16 سنة، وهو يتحرى كتابة هذا الحديث، ثم شرحه الحافظ ابن حجر في 29 سنة وهو يشرح في صحيح البخاري، كما ذكر ذلك الحافظ حيث قال وعن البخاري قال صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، جعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. سادسا قسم كتابه في تأليفه إلى كتب وأبواب، وترتيبه هذه الكتب والأبواب يدل على براعته، حيث بدأه ببدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد، بدأ بالوحي وانتهى بكتاب التوحيد، مما يدل على براعته وعلى يعني إتقانه لترتيب الكتب والأبواب. سابعا مدى قدرة البخاري على استنباط الفوائد من الأحاديث، ويظهر ذلك في تجزئته للأحاديث وتبويبه على ذلك، وقد يكرر الحديث لفائدة أو يختصر، وكل ذلك لفائدة سواء في المتن أو في السند أو اختلاف في اللفظ أو الألفاظ أو غير ذلك من النكت الجيدة والفوائد البديعة التي يستخدمها البخاري رحمه الله تعالى، والتي تدل على تمكنه وعبقريته من علم الحديث الشريف. فهو تلك التقسيمات التي كان يفعلها لأغراض، ويعني خلال يعني قراءتك لصحيح البخاري فستعلم الشراح، ويبين الشراح شراح صحيح البخاري لماذا كرر هذا السند ولماذا اختصر هذا السند ولماذا فعل هذا، مما يدل على براعته. ثامنا اشتمل جامع أبي عبد الله على مجموعة كثيرة من الأحاديث المعلقة، والمعلق هو ما حذف الإسناد أو ما هو حذف الإسناد أو بعضه، وهناك كما قال أهل العلم ما علقه بصيغة الجزم أو بصيغة التضعيف، فقال وروي وذكر صيغة أو روى وذكر صيغة الجزم. وقيل ويروى أو روية ويذكر صيغة ضعف. تاسعا، امتاز جامع أبي عبد الله رحمه الله بأن فيه أحاديث ثلاثية، وهي ما كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين البخاري ثلاثة رواة، وهو طلب العلو في الإسناد، وعدد ما فيه من ذلك 22 حديثا، 22 حديثا هي من ثلاثية البخاري، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، وهذه 22 حديثا سنجعلها دورة أيضا مستقبلا، يعني بعد أن نكمل هذه الدورة بعدها في أيام قادمة إن شاء الله سنعلمكم، سنجعلها دورا دورة لتحفظوا رجال البخاري الذين هم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري الثلاث إن شاء الله. قال: قد أفردها بعض أهل العلم بمؤلف كالشيخ علي القاري الحنفي. قلت: وأطول إسناد في البخاري هو حديث يأجوج ومأجوج رواية زينب بنت جحش أم المؤمنين، فهو حديث تساعي بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم تسعة رواة، والله تعالى أعلم. إذن هذه تسعة ميزات وخصائص لصحيح البخاري. مذهب الإمام البخاري في جامعه في اشتراط اللقيا، إذا في اللقي هل يقبله يعني مطلقا أم يشترط فيه؟ مما هو معلوم أن شرط الحديث الصحيح اتصال السند، وبما أن العنعنة لا تثبت صريح السماع، واختلفوا في اللقيا هل تفيد السماع أم لا. مسلم يرى أن اللقيا مجرد اللقي هو سماع، هو يثبت به السماع، وأما البخاري فلا يرى ذلك. وقال ابن رجب كما في العلل له: فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقي وإما اللقاء، لكن يثبت اللقاء ولو مرة، يثبت اللقاء ولو مرة. وأحمد ومن تبعه لا بد من ثبوت السماع في كل رواية، وهذا يعني يشق، هذا يشق. يعلم من هذا أن البخاري رحمه الله يشترط اللقاء أو السماع بين المتعاصرين، وقد تكلم عن ذلك ابن رشيد في كتابه السنن الأبين يراجع في ذلك. وعلمت أن هناك رسالة ماجستير بعنوان موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين. إذن هذا مذهبه رحمه الله، فهو يشترط السماع ولو مرة. النقد الموجه للجامع الصحيح: انتقد بعض الحفاظ على البخاري رحمه الله أحاديث أخرجها في صحيحه منهم الإمام الدارقطني برسالة الإلزامات ورسالة التتبع، حيث يلزمه بعدم إخراج أحاديث أخرج مثلها أو دونها في الصحة أو غير ذلك مما هو مذكور في تلك الرسالة فلتراجع، وهي 110 أحاديث أوردها الحافظ ابن حجر في فصل من الهدي، يعني هدي الساري، ويعني هذه 110 أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، منها حديث الولاية، يعني من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، خرجه البخاري وتكلم فيه الدارقطني وغيره، لكنه صحيح خارج البخاري صحيح، انتقده إلا أن انتقاده لم يتم، إلا أن انتقاده لا يتم للدارقطني. وأجاب عن ذلك حيث قال: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، ليست كل الأحاديث من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها، يعني متفق عليها وهي منتقدة، لأنه دائما نقول البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، إلا أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني وغيره، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. 32 حديثا فأفراده منها 78 فقط، وليست كلها قادحة، يعني ليست كلها تم لهم فيها النقد وضع ويقال أنها ضعيفة أو العلل المذكورة فيها تقدح في تلك الأحاديث، بل أكثرها الجواب عنها ظاهر والقدح فيه مندفع بمعنى ليس بصحيح، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا في أول الفصل، وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، فليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان. هذا كلام الحافظ ابن حجر منقول في الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، فهو يقول لا يفوق عددها 110 أحاديث، مع أنه لم يتم لهم الانتقاد في تلك الأحاديث. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه بعد سياقه كلام الحافظ: هو كلام إمام ناقد منصف، لا يختلف اثنان في أنه جمع بين الحفظ والبصر بالنقد، وبين الفقه والحذق للأصوليين، أصول الفقه وأصول الحديث. قلت يعني المؤلف قد أجاب الحافظ رحمه الله عن كل حديث حديث، يعني رد انتقاد الحفاظ حديثا حديثا، 110 أحاديث ردها حديثا حديث، فالرد عليها بمراجعة ذلك. وقد أجاب كذلك على أحاديث مما كان ينبغي للدارقطني أن ينتقدها على البخاري، يعني بيّن أحاديث أخرى كان يلزم الدارقطني أن ينتقدها على البخاري، لكنه لم ينتقدها الدارقطني ولم ينتبه لها، وذلك لأنها على شرط ومنهاج الدارقطني الذي انتقد على البخاري تلك الأحاديث 110. فكأنه يقول: وهذه الأحاديث التي تشابه ما انتقدت يا دارقطني كان ينبغي أن تذكرها، وأجاب عليها كما قال في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة. يعني حتى الحافظ ابن حجر انتقد 110 أحاديث هذه، انتقدها ثم جاء بأحاديث أخرى بيّن له فيها على منهجه كان عليه أن ينتقدها ولم ينتقدها، فانتقدها ورد انتقاده إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقوة علمه رحمه الله. كذلك عقد فصلا رحمه الله في ذكر أسماء من طعن فيه من رجال البخاري، من تكلموا فيه من رجال البخاري، عقد فصلا في أسمائهم وأجاب عن ذلك كما قال: موضعا مرتبا على حروف المعجم، حيث ذكر ذلك وقال: وتمييز من أخرج لهم منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات، مفصلا لذلك جميعه، والله تعالى أعلم. إذن بذل جهدا كبيرا إمام أو الحافظ ابن حجر في يعني في الدفاع عن صحيح البخاري. عدد أحاديثه، ذكر الحافظ أن ابن الصلاح عد أحاديث صحيح البخاري فبلغت 7275 حديثا بالأحاديث المكررة، وبغير المكررة 4000، ثم قال: وتبعه الشيخ محي الدين النووي، ولكن تعقبهما رحمه الله، نقل هذا العدد ثم تعقب وعدها عدا دقيقا وتتبعها. قال: أولا الموصولة إلى رسول الله، فعدها من صفحة 495 من الهدي كتابا وبابا، صفحة 468، فبلغ يعني إلى هذه الصفحة، فبلغ الموصول 2600 حديثا، وأن جميع أحاديثه كلها بالمكرر بلغ عددها كما عدها الحافظ 7397 حديثا، وقال فقد زاد على ما ذكروه 122 حديثا، وذكر أن التعاليق التي في البخاري 1341. حافظ ابن حجر عنده كتاب تغليق التعليق، يعني وصل فيه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، وذكر أن التعاليق التي في البخاري 1341 حديثا معلقا، وذكر أن ما فيه من المتابعات 341، ثم قال فجميع ما في الكتاب على هذا المكرر 9282 حديثا، وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقد استوعبه ووصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق، وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحريرا تحرير بالغ فتح الله به، لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ والنسيان، والله المستعان. حافظ ابن حجر يقول عن نفسه منزلته من الكتب الستة، منزلة البخاري في الكتب الستة، الذي عليه الجمهور أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ محي الدين النووي أنه قيل، يعني أهل المغرب يقولون إن مسلما أصح، لكن قال والصواب الأول، وقيل كلاهما أصح الكتب، أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، لكن قال أصحهما وأكثرهما فائدة البخاري، والله تعالى أعلم. وأصحهما هو صحيح البخاري، صحيح البخاري على الأرجح. رواة صحيح البخاري، ذكر الحافظ رحمه الله في أول شرحه كيفية اتصاله بالجامع الصحيح، وأن الرواة الذين رووا جامع أبي عبد الله واتصل إسناد الحافظ إليهم 4 رواة، هم الفربري وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، وذكر أن سماعه للصحيح من أبي عبد الله مرتين، مرة بفربر ومرة ببخارى، يعني مرة في لما زارهم بفربر سمع منه البخاري، والمرة الثانية رحل إليه إلى بخارى وسمع منه البخاري، ومرة ببخارى، وكذلك اتصل سماعه للصحيح من النسفي وهو إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي، وكذا اتصل سماعه للصحيح من حماد بن شاكر النسوي، وكذا من رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة بقاف ونون بوزن يسيرة، البزدوي بفتح الموحدة وسكون الزاي، ثم ذكر رحمه الله كيفية وصول هذه الروايات إلى الصحيح. وأقول أنا كاتب هذه الأسطر عفى الله عنه قد وصلتني إجازة، يعني صاحب الرسالة هذه قد وصلتني إجازة برواية الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله بطريق الحافظ ابن حجر رحمه الله بسنده إلى الفربري عن طريق شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، فهو من تلاميذه حفظه الله، وكذا الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، وهناك عدة مشايخ أروي عنهم ذلك بطريق الإجازة والله الموفق. المستخرجات على الصحيح، على الجامع الصحيح للبخاري، المستخرجات كما قال العراقي في شرح الألفية في التقييد والإيضاح، قال هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيأتي إلى أحاديث الكتاب فيخرج هذه الأحاديث، يعني على شرط البخاري لكن ليست من طريق شيوخ البخاري، فيجتمع معه في شيخه، يعني شيخ الإمام البخاري أو من فوقه. ومن فوائد المستخرجات، هذه المستخرجات لها فوائد كما ذكر النووي فائدتان، الأولى علو الإسناد، علو الإسناد، والثانية زيادة الصحيح، يعني يزيد الحديث صحة إذا ورد من طريق أخرى زائدة. لكن ذكر السيوطي زيادة فوائد منها، القوة بكثرة الطرق للترجيح، قلت لعلها تندرج تحت الفائدة الثانية، وصح، يعني القوة في بكثرة الطرق هذا يندرج تحت قوله زيادة الصحيح. قال ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سمع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، يروي يعني فائدة المستخرج أنه إذا كثرت الطرق فإنه يتبين أن فلان روى هذا الحديث قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فلا بد من خروج رواية أو لفظة تبين هذا الأمر عند جمع الطرق. ولذلك يعني وقد قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. قال: ومنها أن يكون مصنف الصحيح، نعم، قال: ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، يعني يأتي لنا بطريق فيها تصريح بالسماع، وهذه فائدة. قال: ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل فيعينه المستخرج إذا روى هذا ذلك الحديث. قال: ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد من غير أن يذكر ما يميزه عن غيره فيميزه المستخرج بجمع الطرق. وكتب المستخرجات ألفها مؤلفها لتقوية المستخرج عليه ولعلو الإسناد، وقد اعتنى أصحاب المستخرجات بالكتب الستة، فعلى الصحيحين ألفت عدة مستخرجات على البخاري ومسلم. من المستخرج على الصحيحين الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 365 للهجرة، ذكر ذلك الذهبي وقال: وخرج على صحيح البخاري كتابا وعلى صحيح مسلم كتابا. المستخرج على الصحيحين الحافظ بعبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 344 للهجرة، ذكر ذلك الذهبي. المستخرج على الصحيحين الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني المتوفى سنة 430 للهجرة، ذكر ذلك الصفدي. وهناك مستخرجات كثيرة ذكر بعضها محقق كتاب مختصر الأحكام للطوسي، وهو كتاب مستخرج على الترمذي حققه الأخ أنيس بن أحمد الأندونيسي. والمستخرجات على صحيح البخاري كثيرة، منها مستخرج الإسماعيلي فقد عمل مستخرجا على صحيح البخاري، ومستخرج البرقاني، ومستخرج أبي أحمد الغطريفي، ومستخرج ابن أبي ذهل الضبي، ومستخرج ابن مردوية الأصبهاني، ويعني وبقية أخرى من المستخرجات. أهم شروح الجامع الصحيح: اعتنى بكتاب البخاري عناية فائقة، لم يعتنى بكتاب بعد كتاب الله ما اعتني به، وأفضل شروح جامع أبي عبد الله فتح الباري ابن خلدون من شيوخ الحافظ ابن حجر، وقال نقل قال: كان بعض شيوخنا يقول: شرح صحيح البخاري دين على الأمة. ومن عجيب ما نقل أن البخاري وفى بهذا، أن الحافظ ابن حجر وفى بهذا الدين لما سمع شيخه يقول هذا القول، فعمد إلى شرح صحيح البخاري فوفى بشرح فتح الباري للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة والمولود سنة 773، وهو أحسن الشروح وأوفاها مع مقدمته هدي الساري، وهي نفيسة في بابها مفتاح صحيح البخاري، وابتدأ شرحه سنة 817 للهجرة وانتهى 842، ويقع الشرح في 13 مجلدا عدا المقدمة. وهناك كلمة مأثورة عن الإمام الشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار، وهي قوله: لا هجرة بعد الفتح، يقصد أنه لا يأتي بعده مثله، والله تعالى أعلم. الثاني عمدة القاري للعلامة بدر الدين محمد بن أحمد العيني المتوفى سنة 855 للهجرة والمولود سنة 762 للهجرة، وهو يميل إلى المسائل الفقهية والاستنباطات التي تستنبط من الحديث، وهو مطبوع في 25 جزءا في 13 مجلدا. وعمدة القاري يعني مؤلفه العيني كان معاصرا للحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر كان شافعي وهذا كان حنفيا، ويعني صاحب عمدة القاري العيني كان حنفيا. إرشاد الساري للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني المتوفى سنة 923، وهو شرح موجز وينقل ممن سبقه كفتح الباري وغيره، وله مقدمة وهو مطبوع في 10 مجلدات وبهامشه شرح النووي لمسلم والله تعالى أعلم. وهناك شروح كثيرة، شروح كثيرة في صحيح البخاري هذا أحسنها، بعضها مخطوط وهو الأغلب كشرح الخطابي وابن بطال والنووي والكرماني والزركشي وابن الملقن وسبط بن العجمي وغيرهم والله تعالى أعلم. التعريف بالإمام مسلم رحمه الله وبكتابه الجامع الصحيح، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا الكتاب في معرفة الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى والتعريف بكتابه الجامع الصحيح، أسأل الله أن ينفع بها طلبة العلم بكلية الشريعة السنة الثانية، إنه جواد كريم. أولا، التعريف بالإمام مسلم، تعريف بالإمام مسلم اسمه ونسبه: هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الورد بن العتكي القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، فلعله من موالي قشير. وقشير بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء، تحتها نقطتان وفي آخرها راء، نسبة إلى قشير بن كعب. وقشير بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء، تحتها نقطتان وفي آخرها راء، نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصع، قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء، خرج منها كثير من العلماء. مولده قيل إنه ولد سنة 400 من الهجرة، 204 توفي سنة 261. سماعه الحديث قال الذهبي: وأول سماعه في سنة 18 يعني 218 للهجرة، من يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، النيسابوري شيخه في مسلم، وحج في سنة 220 للهجرة، وهو أمرد، فسمع بمكة من القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المتوفى سنة 221 للهجرة، من أحسن تلاميذ الإمام مالك، فهو أكبر شيخ له، ومن أحمد بن يونس، أحمد بن يونس نسبة إلى جده، ينسب إلى جده، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وجماعة وأسرع إلى وطنه، ثم ارتحل بعد أعوام قبل 30 من عمره، يعني من سنة 230 للهجرة، وأكثر عن علي بن الجعد، وعلي بن الجعد هو ابن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي، هذا شيخ من شيوخ البخاري، شيخ الإمام البخاري المتوفى سنة 230 للهجرة، لكن ما روى عنه في الصحيح شيئا، ورحل لسماع الحديث إلى العراق والحجاز والشام ومصر. وصفه: قال الحاكم: كان متجر متجر مسلم خان محمش، ومعاشه من ضياعه بأستوى، رأيت من أعقابه من جهة البنات في داره، وذي يعني عناوين لأحياء، عناوين لأحياء. وسمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش، وهو متجر، وهو متجر، فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية، يرخي طرف عمامته بين كتفيه، كانت عليه عمامة. وقال الذهبي: إن مسلما كانت فيه حدة في خلقه، وبسببها انحرف عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن كان يناضل عنه، ولا سيما بعد الفتنة. وهذا يعني الذهبي رد عليه العلماء في هذا القول، وأنه الإمام مسلم لم تكن فيه تلك الحدة، بل هي قناعة العالم، ترك الإمام البخاري لأنه اقتنع بأنه يجب أن يتركه، وطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق البخاري ولا من غير طريق يحيى بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، لأن المسلم في مجلس البخاري، في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، قام وخرج وكان يناضل عن الإمام البخاري، يعني يرد ويقول للناس، رجل لم يقل هذا، اسألوه يقول لكم أن القرآن كلام الله، وهو لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. ويتهم من قال هذا القول بأنه كذاب، أنه كذاب ويرميه بالكذب. وقاله في الملأ أمام ملأ يشهدون بأنه لم يقل هذا، بل قال أفعال العباد مخلوقة. فكان يقول الذهبي، يريد أن يقول كان عليه أن يدافع في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، لكن مسلم خرج من الحلقة وبعث أحاديث محمد بن يحيى الذهلي على جمل، يعني على عند جمال. جمال أخذ تلك الأحاديث تلك الكتب التي سمعها منه وردها إليه، رد له علمه وبحث ورحل يطلب العلم حتى جاء بأحاديث بأسانيد غير طريق، من غير طريق محمد بن يحيى الذهلي، ومن غير طريق مسلم، ومن غير طريق مسلم، من غير طريق البخاري. لكن ما روى عنه في الصحيح شيئا ورحل لسماع الحديث للعراق والحجاز والشام ومصر. لا مشينا هنا. قال وقال الذهبي، نحن نعقب على كلام الذهبي، قلت هذا المؤلف أما أن مسلما كانت فيه حدة فهذا لا يمنع من فضله وعلمه، والحدة تعتري عظماء الرجال، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت فيه حدة كما يعني ذكر في وصفه، لكن كان يكتمها بحلمه. قلت وأما أنها السبب في انحراف مسلم عن البخاري فليس هناك ما يعضدها، يعني لا يدل، لا دليل على هذا. وأما ذكر اختلاف مسلم عن البخاري في إيراد الحديث الصحيح باللقي أو بالعنعنة وأنه السبب في انحراف مسلم عن البخاري فليس ذلك بمقبول، بل كل إنسان له اجتهاده في العلم. الفتنة التي حدثت في عصر مسلم هي مسألة خلق القرآن وامتحان الناس بها، وقد امتحن خلق كثير من العلماء ولم يسلم منها أحد إلا من رحم ربك وتسمى بالمحنة، وتسمى بالمحنة. قال الحافظ الذهبي وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاث. فقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. هذا مسلم يحكي على القصة كيف جاء محمد بن إسماعيل البخاري إلى يعني إلى نيسابور، وكيف استقبله الناس، وكيف كان موقف محمد بن يحيى الذهلي. قال وعامة، فاستقبله محمد بن يحيى الذهلي وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين، دار البخاريين يعني عند الناس الذين هم من نفس بلده بخارى، من بخارى جلس عندهم الإمام البخاري. قلت هذا ما كان بين أبي عبد الله وبين محمد بن يحيى، ثم دخل داء الحسد وهم بشر ليسوا بمعصومين. والتعبير بداء الحسد هذا يطعن في إمام، ولا يوجد من جرح محمد بن يحيى الذهلي، بل كلهم اتفقوا على إمامته وأنه يعني ثقة وإمام حجة، والبخاري إمام حجة، فهو من باب الأقران. قال أبو عثمان فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار لما جاء، ازدحم الناس. قلت وكان قد قال محمد بن يحيى لأصحابه وتلاميذه لا تسألوه يعني البخاري عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه. قال لم لا تسألوه عن الكلام، كلام الله عز وجل هو مخلوق أم لا، فإذا أساء الجواب أو ارتبك في الجواب، لأنها كانت محنة العلماء، فارتبك في الجواب يقع بيننا وبينه خلاف. قلت وفعلا سألوه عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو لم يقل هذا الكلام، وقال بعضهم لم يقل. قال أبو عثمان وهو ينقل عن الحاكم قال وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول لما استيطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بن حجاج الاختلاف إليه، فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم وأحمد بن سلمة أيضا. وقال أيضا قال أحمد بن منصور الشيرازي سمعت ابن محمد بن يعقوب الأخرم سمعت أصحابنا يقولون لما قام مسلم وأحمد بن سلمة، هذا الذي يعني بقي مع الإمام البخاري، من مجلس الذهلي قال الذهلي لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر وخرج من البلد. فائدة عظيمة. قلت مسألة اللفظ تنقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه بين علماء السلف وهو أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله وأن كلامنا مخلوق. قولهم لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، أنكر ذلك أحمد بن حنبل والذهلي، بل قال الإمام أحمد اللفظية مبتدعة، اللفظية مبتدعة. وقولهم لفظي بالقرآن مخلوق هذا يراد به أمران، هما الملفوظ نفسه وإما التلفظ به، التلفظ به وهو الأداء، فلهذا الإبهام منع الإطلاق، يعني لما كان الكلام يحتمل الإيهام عفوا لما كان الكلام يحتمل فحينئذ سد الباب الإمام البخاري وقال اللفظية مبتدعة حتى لا يفهم منه أن القرآن مخلوق، حتى لا يفهم منه أن القرآن مخلوق. والبخاري رحمه الله قال اللفظ مخلوق ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، يعني الصوت صوت بني آدم مخلوق، وهذا حق، وهذا حق، لأن أفعال العباد مخلوقة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشاهد من ذلك علاقة مسلم مع البخاري رحمه الله الجميع، مشايخه يعني مشايخ الإمام مسلم تتلمذ رحمه الله على كثير من أهل العلم، ومن أشهرهم أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر عنه في مسلم، ومحمد بن عبد الله بن نمير أكثر عنه، ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن أبو موسى العنزي هذا، وهذا روى له البخاري أيضا، ومحمد بن بشار الملقب ببندار، بندار معناها التاجر، وهذا الرجل كان يحمل أحاديث كثيرة فشبه بالتاجر لكثرة حديثه، وهو محمد بن بشار، محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم الملقب بالسمين، وأبو خيثمة زهير بن حرب الذي كان يحضر حلقته ما يفوق 70,000، فكان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم مسلم، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الذي أكثر عنه النسائي ورحل إليه وسمع منه، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن رافع القشير النيسابوري، وعلي بن حجر السعدي. ويعتبر الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري من أعظم مشايخه الذي استفاد منه فائدة كبيرة في تمكنه من معرفة الحديث النبوي والتثبت في نقل الأخبار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معرض ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم قال هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وإن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، وهذا حق لأنه حتى مسلم يعترف بإمامة البخاري. ومع أن الإمام مسلم تتلمذ على الإمام البخاري رحمه الله الجميع لم يروي عنه في الصحيح شيئا، ولعل ذلك لأمرين أو أحدهما، أولهما الرغبة في علو الإسناد، وذلك لأن مسلما شارك البخاري في كثير من شيوخه، وهذا تعليل يضعف إذا رأيت أنه روى في عن من هو أدنى من البخاري، عن من هو أدنى من البخاري. ثانيهما أنما أخرجه البخاري من الصحيح قد كفاه مؤنته في البحث والتحقيق، فوجه عنايته إلى تجريد الصحيح من غيره، من غير طريق البخاري، والله أعلم. وهذا كذلك سبب غير مقنع، لأنه إذا روى من نفس طريق البخاري فسيزيد الحديث قوة، صح ولا لا؟ لأنه جاء من طريق مسلم ومن طريق البخاري، لذلك السبب هو ما حدث، لأن الفتنة قامت في ذلك العصر فابتعد مسلم. تلامذته تتلمذ على يديه عدد كبير من أهل العلم وسمعوا منه ورووا عنه الجامع وغيره من كتبه، منهم علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي وهو أكبر منه، هذا أكبر منه وهو تلميذ له، محمد بن عبد الوهاب الفراء شيخه وتتلمذ عليه، أبو الفضل أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة هو الذي يعني وقف في المحنة مع صحيحة مع الإمام البخاري، إبراهيم بن أبي طالب رفيقه، رفيق الإمام مسلم في الطلب ومع ذلك تتلمذ عليه، صالح بن محمد جزرة، وهذا كان رجلا مزاحا وهو من علماء الجرح والتعديل، يقولوا له جزرة 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 حب أزرودي يا أخي هكذا، ومرة يعني كان مع رجل يقولوا له يلقب بالجمل، وصالح جزرة يلقب بالجزرة، فرأى رجلا آت على جمل يجر جملا وعليه جزر الجزر يحمل الجزر، فقال له أرأيت يعني هذا الجمل، قال له أرأيت ما هذا؟ قال هذا أنا عليك، قال هذا أنا عليك. ومرة مرة على رجل لغوي يتكلم باللغة العربية، فانت يعني استمع له، فقال هذا الرجل هذا اللغوي قال يجوز في اللغة العربية إبدال السين بالصاد، فمضى ولم يعني يدخل ولم يرد على بالي هذا الكلام، يعني لم يقتنع به صالح جزرة، فوصل إلى جماعة في صلاة العصر بعد صلاة العصر، فوصل إليهم فقال السلام عليكم هل سليتم العصر؟ يطبق ما سمعه رحمه الله. وكان فيه دعابة، كان فيه دعابة مثله مثل أعمش وغيره. أبو عمر أحمد بن صفر الخفاف وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن محمد بن صاعد والحافظ أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، هذا من شيوخ البخاري، وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه راوي الصحيح، وروى عنه الترمذي حديثا واحدا ذكر ذلك المبارك فوري، وهو ما أخرجه أبو عيسى في جامعه من كتاب الصيام، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، فقال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية، يحيى هو ابن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أحصوا هلال شعبان لرمضان. ثناء العلماء عليه، قال أثنى أهل العلم على الإمام مسلم وتحدثوا بفضله وعلمه الشيء الكثير وشهدوا له بقوة المعرفة وعلو المنزلة، قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيرا، وقال ابن الأخرم إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلاثة محمد بن يحيى وإبراهيم بن أبي طالب ومسلم بن الحجاج، وقال ابن عقدة النحوي هذا قلما يقع الغلط لمسلم في الرجال لأنه كتب الحديث على وجهه، قال ابن أبي حاتم كتبت عنه وكان ثقة من الحفاظ له معرفة في الحديث وسئل عنه أبي فقال صدوق، أبو حاتم يعني، وقال بندار محمد بن بشار وهو من شيوخه، الحفاظ أربعة أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل والدارمي ومسلم، وقال النووي وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصناعة وتقدمه فيها وتضلعه منها، وقال أيضا إن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. عقيدته، عقيدة الإمام مسلم، إن عقيدته هي عقيدة أهل الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل ومالك وأبي داود المتبعين للسنة عاملين بها المنابذين للبدع والأهواء المنحرفين عن التقليد لأحد، ولم يظهر التقليد إلا بعدهم. فمسلم رحمه الله في الاعتقاد كشيخه البخاري رحمه الله تعالى. منزلته في الجرح والتعديل، نتوقف عند هذا الحد، بعد صلاة المغرب نكمل إن شاء الله. بارك الله فيكم، اصبروا حتى نكمل الكتاب.